بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أعتذر عن تأخري في هذا الدرس بسبب السفر إلى بيت الله العتيق وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشكر الأخوة الذين التقيت بهم من إخواني وزملائي المشايخ وطلاب العلم، وبحمد الله تعالى هم كثير، لا أريد أن أخص أحدا منهم، فكانت بحمد الله مجالس طيبة بفضل الله تعالى، أكرمونا غاية الإكرام فأنزل الله لهم الثواب وأدخلهم الله الجنة بغير حساب، وجمعنا ووالدينا وإياهم في الفردوس الأعلى، آمين. وبعدها أيضا لما وصلت جئت إلى الريحانية ثم إلى اسطنبول ثم الآن في الريحانية، والحمد لله من سفر إلى سفر، أسأل الله أن يجعله سفرا في طاعة الله تعالى. حديث اليوم هو الحديث الذي فيه قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. إذن قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار، وكلما مرت بنا هذه اللفظة حدثنا نستذكر كيف أن المحدثين كانوا قد نصبوا أنفسهم لطلب العلم، ونصبوا أنفسهم للتحديث لما صاروا أهلا، فكان أحدهم يجلس يحدث الناس، وبعضهم كان يسافر الأماكن البعيدة لأجل تحديث الناس. ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار بن عثمان العبدي الملقب ببندار توفي عام 250 و200. قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، وهو عبد الرحمن ابن مهدي ابن حسان العنبري أبو سعيد اللؤلؤي البصري الحافظ، وهو ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، روى عن شعبة ومالك وعن السفيانين والحمادين وطبقتهم من البصريين والكوفيين والحجازيين، وروى عنه ابن موسى وابن المبارك وابن وهب وأحمد وإسحاق ويحيى وابن المديني وخلق. وقد تكلم فيه أهل العلم غاية الكلام، قال ابن المديني كان أعلم الناس وما رأيت أعلم منه، وقال فيه أبو حاتم هو إمام ثقة أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع، وقال فيه الإمام أحمد إذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو حجة، قال فيه ابن سعد مات بالبصرة 98 و100 وهو ابن 63 سنة. قال هنا عن إبراهيم ابن نافع المكي، وهو إبراهيم ابن نافع المكي وهو ثقة حافظ روى عنه الأئمة الستة، وذكر في ترجمته أنه قد روى عن عطاء وابن أبي نجيح وعدة، وعنه السفيانان وابن المبارك وابن مهدي وأبو نعيم وطائفة، وهو قد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال فيه ابن عيينة كان حافظا، وقال ابن مهدي كان أوثق شيخ بمكة، أما وفاته فنحن لا نحفظها، لكن حافظ بن حجر ذكر أنه من الطبقة السابعة. عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله ابن أبي نجيح عبد الله ابن يسار وهو من الثقات الكبار، عن مجاهد وهو ابن جبر المكي، ومجاهد إمام من أئمة التفسير، عن أم هانئ هي الصحابية الجليلة بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ظفائر أربع. طبعا هذا الحديث حديث منقطع لأن مجاهدا لا يعرف له سماع عن أم هانة. والحديث تقدم وتقدم الكلام عليه عند الحديث 28. إذن هذا الحديث هو حديث فيه ضعف بسبب الانقطاع، ونحن نشترط الاتصال في الخبر حتى يصح. طبعا الضفائر بالضاد جمع ظفيرة كغدائر جمع غديرة، والغديرة والظفيرة بمعنى واحد، والظفر هو نسج الشعر وغيره، والظفيرة هي تطلق على العقيصة يقال لها عقيصة. قال ابن حجر فيه حل ظفر الشعر حتى للرجال وليس يختص بالنساء، هكذا قال أخذا بهذه الرواية، لكن الرواية كما ترون أنها منقطعة. قال وليس يختص بالنساء إلا باعتباره محتيدة في أكثر البلاد في هذه الأزمنة المتأخرة. قال ولا اعتبار في ذلك، وتلبية الشعر يعني مر الكلام عليه. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن إطالة شعر الرأس وتوفيره هل هو من السنة أم لا، فقال الجواب لا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه. قال الشيخ رحمه الله لهذا لما رأى صبيا حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله. قال الشيخ ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبقه. إذن تربية الشعر ليس من السنن، وهذا إنما كان بعض السلف يوفرون شعورهم لأجل مخالفة الخوارج، لأنه قد جاء في الأخبار الصحيحة أن سماهم التحليق. وأيضا مما يخشى في تربية الشعر التشبه بالنساء أو التجمل تخنثا والعياذ بالله، فهذا من الأمور السيئة جدا. وهكذا إلى هذا الخبر هو خبر ضعيف بسبب انقطاعه، والانقطاع في الحديث مما يرد به الخبر. ونحن نعلم بأن الشروط التي اشترطها أهل الحديث خشية أن يوجد خطأ في الحديث أو يوجد كذب، فلما اشترط الاتصال حتى لا يكون انقطاع، لأن بالانقطاع قد يكون سقط من هو ليس بصادق أو أنه ممن يخطئ. هكذا تكلم في هذا الأمر لمسألة مهمة، وهي أن لا يكون قد سقط من السند راو من الرواة. وفي العموم ما يتعلق بهذه الشمائل النبوية التي مر معنا فيها 30 درس، وهذا هو الدرس 31. والحقيقة علينا أشكر الأخوة على اهتمامهم ومتابعتهم، ولكن يعني التأخير ليس مني ولا بسبب، لكن الحمد لله هكذا. فهذه الشمائل هي شمائل عظيمة، وهذا الكتاب يحوي شمائل أفضل عباد الله، ويحوي شمائل أحب عباد الله إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله ومصطفاه ومجتباه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل عباد الله عبادة، وأزكاهم خلقا، وأطيبهم نفسا، وأحسنهم معاملة، وهو صلى الله عليه وسلم أعظمهم معرفة بالله تعالى وأعظمهم تحقيقا لعبودية الله تعالى، اصطفاه الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الخلائق ليكون سفيرا بين الله وبين عباد الله، وليكون دالا إلى الخير، وتبقى سنته وشريعته باقية ما بقي الليل والنهار، وشمائله صلى الله عليه وسلم هي منار هدى، وسنته منار هدى. ربنا جل جلاله اختاره وجعله قدوة للناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكرنا فيما سبق قول الحافظ ابن كثير حينما قال: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. فنحن حينما نتدارس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، إنما نتدارس الاقتداء والخصال الشريفة وما حباه الله تعالى من الخلقة العظيمة. والتأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء به هو من العلم بهذا النبي العظيم الذي نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أيضا أن خصال هذا النبي وخلال هذا النبي عظيمة، وأنه لا يكون الاقتداء به كاملا وتاما إلا باتباع منهجه الشريف، بفعل ما فعله وبترك ما تركه وبلزوم هديه. وهذا يستلزم التعرف على سيرته والتعرف على شمائله وخصاله وعلى خلاله العظيمة، والتعرف على أخباره حتى تكون أحاديثه صلى الله عليه وسلم معروفة عندنا محفوظة في صدورنا. والحمد لله في زيارتي لبيت الله العتيق ولمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدت الحفاظ ما شاء الله يحفظون الكتب، ووجدت مشروع الشيخ يحيى اليحيى من أعظم المشاريع التي نفع الله بها. إذن هذه شمائله، هذه خلاله. الخبر الضعيف يتبين لنا ضعفه من خلال المذاكرة، والخبر الصحيح يحكم بصحته ونرجع إلى أقوال أئمة. والشمائل هي الخصال والأوصاف والخلال والأخلاق والآداب، ودراستها من واجبات أهل الإيمان. فنحن بفضل الله تعالى نؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الإيمان أن نتعلم ما يتعلق بهذا النبي العظيم، لأن معرفة هذه الشمائل لا تكون إلا بطلبها والتعرف عليها والعمل بمقتضاها. والعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم مما يزيد الإيمان به. وإذا العلم بهذه الشمائل والسنن يجعل الإنسان يسير إلى الاتباع. فإذا أيها الإخوة، من الواجبات المتحتمات معرفة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الخلقية والخلقية، وكذلك معرفة أوصافه الكاملة. والإنسان إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة فإنه سيزداد محبته في قلب هذا النبي العظيم. وتأمل أيها الأخ الكريم قول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذا لا بد أن نتعرف على هذه الخلال، وأن الله سبحانه وتعالى قد زكاه، وأن الأدلة التي جاء بها هذا النبي العظيم هي دلائل صحيحة على صحة رسالته، وأن هذا القرآن إنما هو كلام الله تعالى. فليس لنا بد إلا أن نقرأ القرآن ونعلم ما فيه ونعمل به، وأن نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتدبر ما فيها ونعمل بها، ونقرأ شمائله لنقتدي بهذا النبي العظيم. أيها الإخوة الكرام، قد جمعنا الله بكم في بلدان متفرقة عن طريق هذه المذاكرة نتدارس فيما بيننا شمائل النبي. تجمعنا محبة الله ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي من محبة الله، وهذه المحبة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، بل هذه المحبة تقدم على محبة النفس ومحبة الولد ومحبة الوالد ومحبة الناس أجمعين. ومن فضل الله تعالى على أن هذه المحبة محبة عظيمة تجعل الإنسان يقتدي بهذا النبي العظيم ويأتسي به. وربنا يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالإنسان يحب الله ربه ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما نبدأ في الخطب وغيرها والكتب والرسائل نبدأ بحمد الله ثم نثني بالصلاة على النبي، فنحمد الله عموما ونحمده خصوصا فيما نحن فيه، ثم نصلي على النبي لأنه هو الذي دلنا على الله تعالى. وربنا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه صلى الله عليه وسلم بذل لهم غاية النصح وغاية الشفقة وغاية الرحمة وغاية الرأفة، وكان أرحم الخلق وأرأفهم بالخلق، فكان بذلك أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد. فيجب علينا أن نقرأ شمائله الشريفة وأن نعمل بها، وعلينا أن نتأمل كيف أن الله قد أقسم في كتابه على كمال خلق هذا النبي العظيم. وربنا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فربنا جل جلاله قد صنعه على عينه ورباه ربه وأكرمه. فإذا من الشرف العظيم أن نقرأ هذا الشمائل ونتخلق بها. وتأمل في قول أم المؤمنين عائشة حينما قالت: كان خلقه القرآن. ونحن مطالبون بقراءة القرآن والعمل به. وسيرة النبي وشمائله بيان لهذا التطبيق لهذا القرآن الكريم، فعلينا أن لا نقصر. وفي هذه المجالس أيها الإخوة، من الله علينا بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا أمر العبادة بالصلاة والسلام عليه اقتداء به سبحانه وتعالى، واقتداء بالملائكة، وأيضا وفاء بحقوقه صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن أيها الإخوة الكرام، عسى الله أن يفتح لنا في قابل أيام، وأن لا أتأخر في درس من هذه الدروس يقربنا إلى الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقربكم إلى كل خير، وأن يفتح عليكم من الخيرات والبركات والمسرات والرحمات، وأن يدفع الله عن هذه الأمة القفلة وما حل بها، وأن يبدل عسر هذه الأمة يسرا، وأن يزهق الأزمات، وأن يجعل يومنا خيرا من ماضينا وغدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل الله خير أيامنا يوم نلقاه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.